وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو صلي وسلم وبارك الذي على آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الفضلاء تبارك وتعالى طلع المؤمنين التعاون على فعل البر وعلى فعل البر والخير والتقوى، ونهى الله تعالى عن التناصر على الباطل والفساد والتعاون على الإثم والعدوان. فقال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن أفعال البر التناصح والتواصي بالحق بين المسلمين. جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم بفضل الشيطان. وجاء من حديث تميم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. قال الخطابي رحمه الله: النصيحة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير بالمنصوص له. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: النصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم. فعملا بمثل هذه النصوص من كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإخواني بوصايا. الوصية الأولى إيمان بليغ. كذلك على المسلمة أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن تعصم من الشرك صغيره وكبيره، فلقد خاف الشرك الرسل والأنبياء. وكان من جملة أدعية الأنبياء والرسل أن يجنبهم الله الشرك. ولهذا قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. فهذا إبراهيم الخليل الذي كسر الأصنام بيده، الذي كان إمام الحنفاء صلى الله عليه وسلم، كان هذا دعاؤه، فقد قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لذلك قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. من يأمن البلاء بعد إبراهيم، يعني من يأمن أن يقع في الشرك بعد حنفاء وبعد إبراهيم الخليل الذي هو خير الرحمن، من في الشرك عياذا بالله، من يأمن ذلك؟ والشرك بلاء كما قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: لابني وبني أن نعبد الأصنام. فالواجب على أهل الإسلام أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى وأن يعملوا بالتوحيد، والواجب عليهم أن يدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك كان من أعظم بل هو أعظم وظيفة للرسل الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: قد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، فقال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليك، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا الصلاة أو الزكاة أو لبر الوالدين؟ لا، مع أن هذه الأمور كلها من الطاعات والعبادات والقربات والحسنات ومن الأعمال الصالحات، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي رواية عند البخاري إلى أن يوحد الله. قال أهل العلم رحمهم الله فدل على أن معنى التوحيد لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد هو أول واجب على العبيد، الذي هو توحيد الإلهية، الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أن يكون العبد متعبدا لله سبحانه وتعالى، مخلصا لله سبحانه وتعالى، متوجها إلى الله سبحانه وتعالى. فالصلاة لله والزكاة لله والحج لله والعمرة لله وباقي أنواع العبادات كلها لله سبحانه وتعالى. فهذا التوحيد يجب على العبد أن يتمسك به وأن يدعو الناس إليه ويدعو المسلم أهله وأولاده ويدعو أبناءه ويدعو بناته ويدعو جيرانه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فإن هذا التوحيد من أجله خلق الله الخليقة، والتوحيد من أجله بعث الله الرسل، والتوحيد من أجله أقام الله سبحانه وتعالى فوق الجنة والنار، ومن أجله جاهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل الناس بإذن الله سبحانه وتعالى. كل ذلك يدخلون في التوحيد في لا إله إلا الله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على مجامع الناس في مكة وفي أوقات المواسم ويقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله، أي اعتقدوا أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى تفلحوا. ومعنى الفلاح كما قال أهل العلم رحمهم الله أي حيازة خير الدنيا والآخرة. فمن كان موحدا فإنه من أهل الفلاح، ومن كان موحدا فإنه نجح في هذه الدنيا. و قد وعد الله سبحانه وتعالى على التوحيد في الجنة، وحرم الله سبحانه وتعالى على المشركين الجنة، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالتوحيد أمره عظيم وأمره جليل. فهذا هو الواجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الواجب على الدعاة وعلى الخلق أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. والواجب على الدعاة والموجهين أن يستمروا في دعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك كان أعظم وصية الوصية بالتوحيد. الوصية الثانية الحرص الشديد على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وجاء في حديث العرباض بن ثانية رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، كما جاء ذلك عند أبي داود والترمذي. وقال الترمذي رحمه الله في جامعه هذا حديث حسن صحيح. فجماع الدين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصلا أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع. جماع الدين معاشر الفضلاء كما قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله قال أصلا جماع الدين أصلا أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وذلك تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله من وسط الوجه، انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله من مجموع الفتاوى، كما في مجموع الفتاوى. الوصية الثالثة الوصية بتقوى الله جل وعلا، في جميع الأحوال على جميع الهيئات. التقوى هي جماع الخير، وهي وصية الله لخلقه، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه. حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، قال رحمه الله: فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره. هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله عرف التقوى، والتقوى قال أن تفعل أوامر الله وتترك الزواج. وقال العلم رحمهم الله ذكروا أيضا تعريفات أخرى للتقوى، ومن ذلك ما قاله طلق بن حبيب لما سئل في فتنة ابن الأشعث عن كيف يستطيع المسلم أن يتجنب هذه الفتن، فقال: عليكم بتقوى الله، عليكم بتقوى الله. والله هنا يقول: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، كما قال ابن كثير: وفق لمعرفة الحق من الباطل. جاءه في فتنة ابن الأشعث قال وسألوه كيف النجاة من مثل هذه الفتن، فقال رحمه الله: عليكم بتقوى الله. وأقول كما قال الله سبحانه وتعالى هنا بين ذلك ما جاء في قول الله هنا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال ابن كثير: وفق لمعرفة الحق من الباطل. فقال له الناس: صف لنا التقوى. أنت تقول يا طلق عليكم بتقوى الله، فصف لنا التقوى. فقال رحمه الله: التقوى العمل بطاعة الله، سلو على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. فهذه ست جمل ذكرها طلق بن حبيب رحمه الله. وهذه الجمل التي ذكرها طلق بن حبيب رحمه الله قد أثنى ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية على تعريف طلق بن حبيب هذا. كذلك أثنى الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة طلق بن حبيب على تعريفه هذا، وقال: فقد أبدع وأوجد. فهنا طلق بن حبيب في تعريف التقوى قال: أن تعمل بطاعة الله. وهذه الجملة الأولى: أن تعمل بالتوحيد، أن تعمل بالسنة، أن تعمل بباقي الفرائض، أن تعمل بالصلاة، أن تعمل بالزكاة، بالصيام، بالحج، بالعمرة، ببر الوالدين، صلاة الأرحام، بباقي الطاعات. على نور من الله، يعني من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة. فعمل بالتوحيد، تعمل بالسنة، تعمل بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج، على نور من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة. وهذا العمل مع الذي يكون مبني على الدليل ترجو به ماذا؟ ترجو به وجه الله سبحانه وتعالى، ترجو به النجاة في الدنيا والآخرة، ترجو به التقرب لله سبحانه وتعالى، ترجو ثواب الله جل وعلا. وهذا فيه التنبيه على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يعمل بالتوحيد، أن يعمل بالسنة، يعمل بالصلاة، يعمل بالصلاة مخلصا لله سبحانه وتعالى ومتبعا لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال طب ابن الحبيب: أن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. تترك الشرك، البدعة، الكبائر، الصغائر، تترك فعل الفواحش، فعل الزنا، فعل قوم لوط، شرب المخدرات، المسكرات، تترك هذه المعاصي على نور من الله، أي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة. تخشى عذاب الله سبحانه وتعالى، تخشى التعليق، وتخشى النار، وبئس المصير عياذا بالله. فمن كان كذلك، فكما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال: فإن من اتقى الله بفعل أوامره بترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، كما قال الله: يجعل لكم فرقانا. فكان ذلك سبب نصره ونجاته وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه، كما قال الله: ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فالتقوى أمرها في الإسلام جليل، والتقوى أمرها في الإسلام عظيم، والتقوى أمرها في الإسلام كبير. فالواجب على عموم المسلمين والمسلمات أن يجعلوا تقوى الله سبحانه وتعالى نصب أعينهم. فإن وقع المسلم أو وقعت المسلمة في ذنب من الذنوب أو في سيئة من السيئات، فيجب على المسلم أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، وهي الوصية الرابعة. فإن من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها غيره، أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو أحب البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أطوع خلق الله لله، وأكثرهم تعظيما لأوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم، كما قال أهل العلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم أطوع خلق الله لله جل وعلا، وأكثرهم تعظيما لأوامره ونواهيه. ومع ذلك كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم الليلة حتى تتورم قدمه، كما ثبت ذلك من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدمه. فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. رواه البخاري ومسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار وذاكرا لله على كل أحيانه، كما ثبت عند مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحصون له في المجلس الواحد استغفارا كثيرا. وهو من هو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ هذا حاله صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقته صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما الصحابة رضي الله عنهم يحصون له في المجلس الواحد استغفارا كثيرا. فعلي الأغرب المزني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغال على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم 100 مرة، رواه مسلم. وفي رواية قال سمعته يقول توبوا إلى ربكم فوالله إني لأتوب إلى ربي تبارك وتعالى 100 مرة في اليوم. فهذا إرشاد وتوجيه وحث من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وحث لنا وتوجيه لنا ووصية لنا ونصح لنا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال توبوا إلى ربكم فوالله إني لأتوب إلى ربي تبارك وتعالى 100 مرة في اليوم. والتوبة عبادة، فيجب على العبد إذا علم أن التوبة عبادة أن يخلص لله سبحانه وتعالى في توبته، ويتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن يكون متابعا له لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا نبينا صلى الله عليه وسلم المشفق على أمته يقول توبوا إلى ربكم فوالله إني لأتوب إلى ربي تبارك وتعالى 100 مرة في اليوم. وثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه الحنث بغير استحلاف كما قال أهل العلم رحمهم الله. قال والله تأكيدا وحثا لأمته أن يتابعه في ذلك، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة. وثبت عند الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد قبل أن يقوم 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وفي رواية عند أبي داود إنك أنت التواب، عند الترمذي إنك أنت التواب الغفور، وعند أبي داود إنك أنت التواب الرحيم. فيقول الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد قبل أن يقوم 100 مرة، يعني ليس في مجالس متعددة، في مجلس واحد قبل أن يقوم 100 مرة. وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رب يقول نبينا صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، كما جاء ذلك عند الترمذي في جامعه، وفي رواية أبي داود إنك أنت التواب الرحيم. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار، وكيف لا يكون صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار وهو القائل صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. كيف لا يكون صلى الله عليه وسلم مثل الاستغفار وهو القائل صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسر من صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. من أحب أن يسر من صحيفته يعني من صحيفة أعماله فليكثر فيها من الاستغفار. وجاء الاستغفار بصيغ متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الصيغ استغفر الله وأتوب إليه كما صح ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذلك من هذه الصيغ ما ثبت في الصحيحين في أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وهذا فيه حرص الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه حرص هذا الخليفة الذي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حرصه على أن يتعلم دعاء يدعو به في صلاته. وهذا هو المنبغي علينا جميعا أن نحرص على تعلم العلم النافع كما كان أولئك الفضلاء وأولئك الصحابة الذين هم سادات الأولياء يحرصون على تعلم العلم النافع وتعلم العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصديق الأعظم رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فلا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذه الصيغة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه يدعو بها في صلاته قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وما منا معاشر الفضلاء إلا وقد ظلم نفسه وقصر في جنب الله سبحانه وتعالى. إما أن يكون قصر في فعل الأوامر أو أنه والعياذ بالله تجاوز وفعل بعض الزواجر. فهذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي بكر أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة. ثم عد باقي الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهنا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في تعليمه لأبي بكر وهذا الدعاء هو كذلك تعليم لأمته صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وما منا إلا وقد ظلم نفسه ظلما كثيرا. ثم قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ونحن نقول الآن اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله فاغفر لنا جميعا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. كذلك من صيغ الاستغفار ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء. وتأملي عبد الله وتأملي جامعة الله إن هذا الدعاء الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو من هو الذي هو نبي الله وهو رسول الله وهو أحد أولي العزم من الرسل وهو في الجنة بلا شك وبلا ريب. فإنه كان يدعو بهذا الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، وكان كما هو معلوم من صيغ الدوام والاستمرار كما هو عند أهل الأصول. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان يداوم، الأصل في كان كما هو معلوم أنها للدوام والاستمرار، كان يدعو بهذا الدعاء بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. هذا الدعاء يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. فالواجب علينا معاشر الفضلاء معاشر الأحبة أننا إذا أذنبنا وأننا إذا ابتعدنا وأننا إذا قصرنا في أوامر الله سبحانه وتعالى وأننا إذا تجاوزنا في فعل الزواجر عياذا بالله وفعل الكبائر أو الصغائر أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. تتوب المرأة ويتوب الرجل ويتوب أهل الإسلام، يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالقربات، وتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالصالحات والأعمال الخيرة وأعمال البر والتقوى، ويتعدون ويجانبون مجالس الريب ومجالس السيئات والمعاصي. هذا هو الواجب على أهل الإسلام، لا أن يتساهل المسلمون في ترك الأوامر أو في فعل النواهي. لا، المسلم ما قال أهل العلم رحمهم الله: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وفي قول لهم: والخلوص من الشرك وأهله. هذا المسلم أن يستسلم لله بتوحيده، توحيد الربوبية والإلهية وأسماء الصفات، وينقاد إلى الله سبحانه وتعالى بفعل الطاعات والأعمال الصالحات. هذا هو المسلم، هذا هو المسلم. لا أن يقول بعض أهل الإسلام يفعل بعض الأمور، فإلا يجب على المسلم أن يبتعد عن النواقض من النواقض، ويبتعد عن نواقض الإسلام، ويبتعد عما ينقض الإيمان. بل المسلم يكون مقبل على الله سبحانه وتعالى، لا يكون يفعل النواقض، نواقض الإسلام الشرك بالله سبحانه وتعالى، باقي النواقض. كذلك المسلم لا يبتعد عن فعل النواقض لتنقص إيمانه، الزنا، شرب الخمور والمسكرات والمخدرات، وفعل المعاصي والسيئات كنظر المحرم والسماع المحرم وكلام المحرم من الغيبة والنميمة وباقي المحرمات. لا، المسلم يقبل على الله، وإن قصر فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن كل ابن آدم خطاء كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الحسن: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فما منا إلا ويقع في الخطأ ويقع في النقص ويقع في الجهالة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فتح باب الأمل لأهل الإسلام، وفتح باب الأمل للمسلمين والمسلمات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم واثقا ابن آدم، قال: كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فأنت يا عبد الله من بني آدم، وأنت يا أمة الله من بناتي آدم. فالواجب على المسلم والواجب على المسلمة إذا وقع منهما شيء من التقصير وشيء من فعل السيئات والذنوب أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الخطائين التوابون. وأتم وأكمل صيغ الاستغفار ما ثبت عند البخاري في صحيحه من حديث السجاد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر سيد الاستغفار قال من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فهذا هو سيد الاستغفار. وابن القيم رحمه الله كلام نافع ماتع عن حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي هو سيد الاستغفار. الواجب علينا معاشر الفضلاء أن نبادر إلى التوبة وأن نبادر إلى الاستغفار وأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كثرة توبته واستغفاره. ونعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى قد قرن بين التوحيد والاستغفار في غير موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى من حقق التوحيد والاستغفار فلا بد أن يرفع عنه الشر. قال شيخ الإسلام رحمه الله من حقق التوحيد والاستغفار فلا بد أن يرفع عنه الشر. ما منا إلا ويريد أن يرفع عنه الشر. قال شيخ الإسلام من حقق التوحيد والاستغفار فلا بد أن يرفع عنه الشر. فلهذا قال ذو النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولهذا يقرن الله بين التوحيد والاستغفار في غير موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. كذلك ما جاء في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى فيها الاستغفار لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس وخاتمة المجلس كما يقول شيخ الإسلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله توحيد أشهد أن لا إله إلا أنت توحيد أستغفرك وأتوب إليك. إن كان مجلس رحمة كانت كالطابع عليه وإن كانت مجلس لغو كانت كفارة له. ذلك كفارة المجالس تكون حتى في مجلس ذكر مجلس علم وفي مجلس أيضا مجلس لغو. بل نص بعض أهل العلم على أنه من كان في مجلس وقت أب مثلا أو في مجلس يتابع شيء في الفيسبوك أو في شيء من هذا الأمر فإنه هذا يسمى مجلسا فإنه يشرع له أن يقول هذا الذي هو كفارة المجلس. قال كما جاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن كان مجلس رحمة كانت كالطابع عليه وإن كانت مجلس لغو كانت كفارة له. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء قبل أن يقوم كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وثبت عنه أنه إذا كان مجلس رحمة كان كالطابع ختم عليه، وإن كان مجلس لغو وإن كان كفارة له. لذلك في قرن التوحيد الاستغفار ما جاء في دعاء أخي الوضوء أن يقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين. فقرن التوحيد بالاستغفار جاء في نصوص الشرع وجاء في الوحي المنزل. قال أهل العلم إذا حصل مع التوحيد الاستغفار حصل للعبد غناه وسعادته وزال عنه ما يعذبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. إذا حصل مع التوحيد الاستغفار حصل للعبد غناه وسعادته وزال عنه ما يعذبه، لأن العبد إذا حقق لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقد يكون عند العبد شيء من السيئات وشيء من المعاصي، فهذه السيئات والمعاصي التي هي دون الشرك هي تحت المشيئة. فإذا كان من العبد أنه يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه مما علم من الذنوب ومما قد نسي وجهل، تكون التوبة العامة صحيحة مع الشروط المعروفة عند أهل العلم رحمهم الله من الندم وعدم العودة والعزم من عدم العودة وغير ذلك من الشروط. قال أهل العلم إذا حصل مع التوحيد الاستغفار، التوحيد الذي هو الأصل مقال لا إله إلا هو دخل الجنة، الاستغفار استغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب، ماذا يحصل للعبد؟ قالوا حصل للعبد غناه وسعادته وزال عنه ما يعذبه. فمعاشر الفضلاء ومعاشر الأحبة، ينبغي علينا أن نأخذ بهذه الوصايا، وصايا بالتوحيد والوصية بالاتباع، الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، الوصية بالتوبة والاستغفار، وأن نأخذ بالإسلام كله ونطبق الإسلام كله. فإن العقائد الصحيحة في الإسلام وحده، الأخلاق البر الإحسان في الإسلام. الواجب علينا أن نفخر بأن جعلنا الله سبحانه وتعالى من المسلمين، وأن نثبت على هذا الدين خاصة في زماننا، في زمان الفتن الشبهات والشهوات. فمن كان ثابتا على الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى سيسر له أمره وسيجعل له النجاح والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله الشيخ على ما أفاد به وأجاد في هذه المحاضرة النافعة التي تشعبت موضوعاتها من وصايا مختلفة، ابتداء بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد الذي من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما قال عليه الصلاة والسلام، واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي سفينة النجاة كما قال الإمام أحمد لذلك الرجل الذي سأله عن رجل مات على السنة هل مات على الخير، قال مات على الخير كله، والتقوى التي هي وصية الأولين والآخرين التي قال الله سبحانه وتعالى فيها إن كرمكم عند الله أتقاكم، والاستغفار الذي هو من أعظم أسباب النفع والرزق والحياة الطيبة. والله سبحانه وتعالى قال وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينبتكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وهو أعظم كذلك ما يفرح العبد يوم القيامة ويسره، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار، وغيرها من المواضع الماتعة النافعة التي تفضلتم به شيخنا حفظكم الله وبارك في علمكم وصحتكم وأولادكم وجعلكم ذخرا لهذه الأمة. وقبل أن نختم هذه المحاضرة شيخنا حفظكم الله، لو أذنتم في بعض الأسئلة إن كان لكم بقية من وقت، وإلا لا نحرجكم بذلك.
بأكثر إليكم بارك الله فيكم وفي أيامكم، جزاكم الله خيرا.
شيخنا نتفضل بالأسئلة أو نختم بعض الأسئلة. شيخنا لو تفضلتم. جزاكم الله خيرا شيخنا حفظكم الله، ولعل إن شاء الله تعالى لا تكون المناسبة الأولى بل ولا الأخيرة، بل تكون محاضرات متتالية. لو تفضلتم شيخنا إن شاء الله تعالى في المستقبل إن كان لكم بقية من الوقت، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر.
لا بأس.
إن شاء الله تعالى شيخنا بارك الله فيكم.
آمين. السلام الأخوة جميعا، بارك الله فيك.
آمين شيخنا، آمين بارك الله فيك. آمين بارك إن شاء الله تعالى. نعم. آمين شيخنا إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد أن محمد عبده ورسوله، وصلي وسلم وبارك على آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الفضلاء، الله تبارك وتعالى فرع المؤمنين التعاون على فعل البر وعلى فعل البر والخير والتقوى، ونهى الله تعالى عن التناصر على الباطل والفساد والتعاون على الإثم والعدوان. فقال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. من أفعال البر التناصح والتواصي بالحق بين المسلم. جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم بالبر والشفان. وجاء من حديث تميم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. قال الخطابي رحمه الله: النصيحة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير بالمنصوص له. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: النصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم. فعملا بمثل هذه النصوص من كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإخواني بوصايا. الوصية الأولى: الإيمان البليغ. كذلك على المسلمة أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن تعصم من الشرك صغيره وكبيره، فلقد خاف الشرك الرسل والأنبياء. وكان من جملة أدعية الأنبياء والرسل أن يجنبهم الله الشرك. ولهذا قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس.
فهذا إبراهيم الخليل الذي كسر الأصنام بيده، الذي كان إمام الحنفاء صلى الله عليه وسلم، كان هذا دعاؤه، فقد قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لذلك قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. من يأمن البلاء بعد إبراهيم، يعني من يأمن أن يقع في الشرك بعد الحنفاء وبعد إبراهيم الخليل الذي هو خير الرحمن في الشرك، عياذا بالله، من يأمن ذلك؟ والشرك بلاء كما قال إبراهيم التيمي، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: جنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالواجب على أهل الإسلام أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى، وأن يعملوا بالتوحيد، والواجب عليهم أن يدعوا الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك كان من أعظم، بل هو أعظم وظيفة للرسل الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: قد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، فقال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليك، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا الصلاة أو الزكاة أو لبر الوالدين؟ لا، مع أن هذه الأمور كلها من الطاعات والعبادات والقربات والحسنات ومن الأعمال الصالحات، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي رواية عند البخاري: إلى أن يوحد الله. قال أهل العلم رحمهم الله: فدل على أن معنى التوحيد لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد هو أول واجب على العبيد، الذي هو توحيد الإلهية، الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أن يكون العبد متعبدا لله سبحانه وتعالى، مخلصا لله سبحانه وتعالى، متوجها إلى الله سبحانه وتعالى. الصلاة لله، والزكاة لله، والحج لله، والعمرة لله، وباقي أنواع العبادات كلها لله سبحانه وتعالى. فهذا التوحيد يجب على العبد أن يتمسك به، وأن يدعو الناس إليه، ويدعو المسلم أهله وأولاده ويدعو أبناءه ويدعو بناته ويدعو جيرانه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فإن هذا التوحيد من أجله خلق الله الخليقة، والتوحيد من أجله بعث الله الرسل، والتوحيد من أجله أقام الله سبحانه وتعالى فوق الجنة والنار، ومن أجله جاهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل الناس بإذن الله سبحانه وتعالى. كل ذلك يدخلون في التوحيد، في لا إله إلا الله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على مجامع الناس في مكة وفي أوقات المواسم، ويقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قل لا إله إلا الله، أي اعتقدوا أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى تفلحوا. ومعنى الفلاح كما قال أهل العلم رحمهم الله أي حيازة خير الدنيا والآخرة. فمن كان موحدا فإنه من أهل الفلاح، ومن كان موحدا فإنه نجح في هذه الدنيا، وقد وعد الله سبحانه وتعالى على التوحيد في الجنة، وحرم الله سبحانه وتعالى على المشركين الجنة، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالتوحيد أمره عظيم وأمره جليل، فهذا هو الواجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب على الدعاة وعلى الخلق، أن يوحد الله سبحانه وتعالى. والواجب على الدعاة والموجهين أن يستمروا في دعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك كان أعظم وصية الوصية بالتوحيد. الوصية الثانية الحرص الشديد على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وجاء في حديث العرباض بن ثانية رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، كما جاء ذلك عند أبي داود والترمذي. وقال الترمذي رحمه الله في جامعه: هذا حديث حسن صحيح. فجماع الدين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصلا: ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع. جماع الدين معاشر الفضلاء كما قال شيخ الإسلام ابن عباس ابن تيمية رحمه الله قال أصلا: جماع الدين أصلا أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وذلك تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله من وسط الوجه، انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله من مجموع الفتاوى، كما في مجموع الفتاوى. الوصية الثالثة الوصية بتقوى الله جل وعلا في جميع الأحوال وعلى جميع الهيئات. التقوى هي جماع الخير، وهي وصية الله لخلقه، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه. حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، قال رحمه الله: فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره. هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله عرف التقوى، والتقوى قال: أن تفعل أوامر الله وتترك الزواجر. وقال العلم رحمهم الله ذكروا أيضا تعريفات أخرى للتقوى، ومن ذلك ما قاله فلق بن حبيب لما سئل في فتنة ابن الأشعث عن كيف يستطيع المسلم أن يتجنب هذه الفتن، فقال: عليكم بتقوى الله. والله هنا يقول: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، كما قال ابن كثير: وفق لمعرفة الحق من الباطل.
Thank you.
من جاءه بفتنة ابن الأشعث قال وسألوه كيف النجاة من مثل هذه الفتن، فقال رحمه الله عليكم بتقوى الله. وأقول كما قال الله سبحانه وتعالى هنا بين ذلك ما جاء في قول الله هنا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قوم كثير وفق لمعرفة الحق من الباطل، فقال له الناس صف لي التقوى. أنت تقول يا طلق عليكم بتقوى الله فصف لنا التقوى. فقال رحمه الله التقوى العمل بطاعة الله، سلوا على مين من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. فهذه ست جمل ذكرها طلق بن حبيب رحمه الله. وهذه الجمل التي ذكرها طلق بن حبيب رحمه الله قد أثنى ابن القيم رحمه الله في الرسالة السبوكية على تعريف طلق بن حبيب هذا. كذلك أثنى الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة طلق بن حبيب على تحريفه هذا، وقال فقد أبدع وأوجد. فهنا طلق بن حبيب في تعريف التقوى قال أن تعمل بطاعة الله، وهذه الجملة الأولى، أن تعمل بالتوحيد، أن تعمل بالسنة، أن تعمل بباقي الفرائض، أن تعمل بالصلاة، أن تعمل بالزكاة، بالصيام، بالحج، بالعمرة، ببر الوالدين، صلاة الأرحام، بباقي الطاعات على نور من الله، يعني من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة. فعمل بالتوحيد، أن تعمل بالسنة، أن تعمل بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج على نور من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة. وهذا العمل مع الذي يكون مبني على الدليل ترجو به ماذا؟ ترجو به وجه الله سبحانه وتعالى، ترجو به النجاة في الدنيا والآخرة، ترجو به التقرب لله سبحانه وتعالى، ترجو ثواب الله جل وعلا. وهذا فيه التنبيه على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يعمل بالتوحيد، أن يعمل بالسنة، أن يعمل بالصلاة، يعمل بالصلاة مخلصا لله سبحانه وتعالى ومتبعا لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال طلق بن حبيب أن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله، تترك الشرك، البدعة، الكبائر، الصغائر، تترك فعل الفواحش، فعل الزنا، فعل قوم لوط، شرب المخدرات، المسكرات، تترك هذه المعاصي على نور من الله، أي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة، تخشى عذاب الله سبحانه وتعالى، تخشى التعيق، وتخشى النار وبئس المصير عياذا بالله. فمن كان كذلك فكما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال فإن من اتقى الله بفعل أوامره بترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل كما قال الله يجعل لكم فرقانا. فكان ذلك سبب نصره ونجاته وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه كما قال الله ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فالتقوى أمرها في الإسلام جليل، والتقوى أمرها في الإسلام عظيم، والتقوى أمرها في الإسلام كبير، فالواجب على عموم المسلمين والمسلمات. أن يجعلوا تقوى الله سبحانه وتعالى نصب أعينهم. فإن وقع المسلم أو وقعت المسلمة في ذنب من الذنوب أو في سيئة من السيئات فيجب على المسلم أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، وهي الوصية الرابعة. فإن من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها غيره أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو أحد البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أطوع خلق الله لله وأكثرهم تعظيما لأوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم، كما قال أهل العلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم أطوع خلق الله لله جل وعلا وأكثرهم تعظيما لأوامره ونواهيه. ومع ذلك كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم الليل حتى تتورم قدمه، كما ثبت ذلك من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدمه. فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ رواه البخاري ومسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار وذاكرا لله على كل أحيانه، كما ثبت عند مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحصون له في المجلس الواحد استغفارا كثيرا، وهو من هو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا حاله صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقته صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما الصحابة رضي الله عنهم يحصون له في المجلس الواحد استغفارا كثيرا. فعلي الأغرب المزني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليغال على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وفي رواية قال: سمعته يقول: توبوا إلى ربكم، فوالله إني لأتوب إلى ربي تبارك وتعالى 100 مرة في اليوم. فهذا إرشاد وتوجيه وحث من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وحث لنا وتوجيه لنا ووصية لنا ونصح لنا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: توبوا إلى ربكم، فوالله إني لأتوب إلى ربي تبارك وتعالى 100 مرة في اليوم. والتوبة عبادة، فيجب على العبد إذا علم أن التوبة عبادة أن يخلص لله سبحانه وتعالى في توبته، ويتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن يكون متابعا له رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا نبينا صلى الله عليه وسلم المشفق على أمته يقول: توبوا إلى ربكم، فوالله إني لأتوب إلى ربي تبارك وتعالى 100 مرة في اليوم. وثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه الحنث بغير استحلاف، كما قال أهل العلم رحمهم الله. قال: والله تأكيدا وحثا لأمته أن يتابعه في ذلك: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة. وثبت عند الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد قبل أن يقوم 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وفي رواية عند أبي داود إنك أنت التواب، عند الترمذي إنك أنت التواب الغفور، وعند أبي داود إنك أنت التواب الرحيم. فيقول الصحابي الجليل أحد العبادة الأربعة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد قبل أن يقوم 100 مرة، يعني ليس في مجالس متعددة، في مجلس واحد قبل أن يقوم 100 مرة. وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رب يقول نبينا صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، كما جاء ذلك عند الترمذي في جامعه وفي رواية أبي داود إنك أنت التواب الرحيم. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار، وكيف لا يكون صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار وهو القائل صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. كيف لا يكون صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار وهو القائل صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسر من صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. من أحب أن يسر من صحيفته، يعني من صحيفة أعماله، فليكثر فيها من الاستغفار. وجاء الاستغفار في صيغ متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الصيغ أستغفر الله وأتوب إليه، كما صح ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذلك من هذه الصيغ ما ثبت في الصحيحين في أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وهذا فيه حرص الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حرص هذا الخليفة الذي هو خليفة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، حرصه على أن يتعلم دعاء يدعو به في صلاته. وهذا هو المنبغي علينا جميعا، أن نحرص على تعلم العلم النافع، كما كان أولئك الفضلاء وأولئك الصحابة الذين هم سادات الأولياء يحرصون على تعلم العلم النافع وتعلم العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصديق الأعظم رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فلا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذه الصيغة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه يدعو بها في صلاته، قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وما منا معاشر الفضلاء إلا وقد ظلم نفسه، ظلم نفسه وقصر في جنب الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون قصر في فعل الأوامر أو أنه والعياذ بالله تجاوز وفعل بعض الزواجر. فهذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي بكر أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، ثم عد باقي الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهنا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في تعليمه لأبي بكر، وهذا الدعاء هو كذلك تعليم لأمته صلى الله عليه وسلم، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وما منا إلا وقد ظلم نفسه ظلما كثيرا، ثم قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ونحن نقول الآن اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله فاغفر لنا جميعا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. كذلك من صيغ الاستغفار ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء. وتأمل يا عبد الله وتأمل يا أمت الله إن هذا الدعاء الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو من هو الذي هو نبي الله وهو رسول الله وهو أحد أولي العزم من الرسل وهو في الجنة بلا شك وبلا ريب، فإنه كان يدعو بهذا الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعندي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، وكان كما هو معلوم من صيغ الدوام والاستمرار كما هو عند أهل الأصول. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان يداوم، الأصل في كان كما هو معلوم أنها للدوام والاستمرار، كان يدعو بهذا الدعاء بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. هذا الدعاء يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. فالواجب علينا معاشر الفضلاء معاشر الأحبة أننا إذا أذنبنا وأننا إذا ابتعدنا وأننا إذا قصرنا في أوامر الله سبحانه وتعالى وأننا إذا تجاوزنا في فعل الزواجر عياذا بالله وفعل الكبائر أو الصغائر أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. تتوب المرأة ويتوب الرجل ويتوب أهل الإسلام يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبات وتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالصالحات والأعمال الخيرة وأعمال البر والتقوى، ويبتعدون ويجانبون مجالس الريب ومجالس السيئات والمعاصي. هذا هو الواجب على أهل الإسلام، لا أن يتساهل المسلمون في ترك الأوامر أو في فعل النواهي. المسلم ما قال أهل العلم رحمهم الله الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وفي قول لهم والخلوص من الشرك وأهله. هذا المسلم أن يستسلم لله بتوحيده توحيد الربوبية والإلهية وأسماء الصفات وينقاد إلى الله سبحانه وتعالى بفعل الطاعات والأعمال الصالحات. هذا هو المسلم، هذا هو المسلم. لا أن يقول بعض أهل الإسلام يفعل بعض الأمور فإن يجب على المسلم أن يبتعد عن النواقض والنواقص ويبتعد عن نواقض الإسلام ويبتعد عما ينقص الإيمان. بل المسلم يكون مقبل على الله سبحانه وتعالى، لا يكون يفعل النواقض، نواقض الإسلام الشرك بالله سبحانه وتعالى، باقي النواقض. كذلك المسلم لا يبتعد عن فعل النواقص لتنقص إيمانه، الزنا، شرب الخمور والمسكرات والمخدرات، وفعل المعاصي والسيئات كالنظر المحرم والسماع المحرم وكلام المحرم من الغيبة والنميمة وباقي المحرمات. لا، المسلم يقبل على الله وإن قصر فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن كل ابن آدم خطأ كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الحسن، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التواب. فما منا إلا ويقع في الخطأ ويقع في النقص ويقع في الجهالة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فتح باب الأمل لأهل الإسلام وفتح باب الأمل للمسلمين والمسلمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا ابن آدم، قال كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فأنت يا عبد الله من بني آدم، وأنت يا أمة الله من بناتي آدم. فالواجب على المسلم والواجب على المسلمة إذا وقع منهما شيء من التقصير وشيء من فعل السيئات والذنوب أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخير الخطائين التوابون. وأتم وأكمل صيغ الاستغفار ما ثبت عند البخاري في صحيحه من حديث السداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر سيد الاستغفار قال من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فهذا هو سيد الاستغفار. وابن القيم رحمه الله كلام نافع ماتع عن حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي هو سيد الاستغفار. الواجب علينا معاشر الفضلاء أن نبادر إلى التوبة وأن نبادر إلى الاستغفار وأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كثرة توبته واستغفاره، ونعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى قد قرن بين التوحيد والاستغفار في غير موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى من حقق التوحيد والاستغفار فلا بد أن يرفع عنه الشر. قال شيخ الإسلام رحمه الله من حقق التوحيد والاستغفار فلا بد أن يرفع عنه الشر. ما منا إلا ويريد أن يرفع عنه الشر. قال شيخ الإسلام من حقق التوحيد والاستغفار فلا بد أن يرفع عنه الشر. فلهذا قال ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولهذا يقرن الله بين التوحيد والاستغفار في غير موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. كذلك ما جاء في آيات كثيرا من كتاب الله سبحانه وتعالى فيها الاستغفار لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس وخاتمة المجلس كما يقول شيخ الإسلام: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله توحيد، أشهد أن لا إله إلا أنت توحيد، أستغفرك وأتوب إليك. إن كان مجلس رحمة كانت كالطابع عليه، وإن كانت مجلس لغو كانت كفارة له. ذلك كفارة المجالس تكون حتى في مجلس ذكر ومجلس علم، وفي مجلس أيضا مجلس له. بل نص بعض أهل العلم على أنه من كان في مجلس وعد مثلا، أو في مجلس يتابع شيء في الفيسبوك أو في شيء من هذا الأمر، فإنه هذا يسمى مجلسا، فإنه يشرع له أن يقول هذا الذي هو كفارة المجلس، قال كما جاء: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن كان مجلس رحمة كانت كالطابع عليه، وإن كانت مجلس لغو كانت كفارة له. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء قبل أن يقوم، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وثبت عنه أنه إذا كان مجلس رحمة كان كالطابع ختم عليه، وإن كان مجلس له وإن كان كفارة له. ذلك في قرن التوحيد الاستغفار، ما جاء في دعاء أخي الوضوء أن يقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين. فقرن التوحيد بالاستغفار جاء في نصوص الشرع وجاء في الوحي المنزل. قال أهل العلم: إذا حصل مع التوحيد الاستغفار حصل للعبد غناه وسعادته، وزال عنه ما يعذبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. إذا حصل مع التوحيد الاستغفار حصل للعبد غناه وسعادته، وزال عنه ما يعذبه، لأن العبد إذا حقق لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقد يكون عند العبد شيء من السيئات وشيء من المعاصي، فهذه السيئات والمعاصي التي هي دون الشرك هي تحت المشيئة. فإذا كان من العبد أنه يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه مما علم من الذنوب ومما قد نسي وجهل، تكون التوبة العامة صحيحة مع الشروط المعروفة عند أهل العلم رحمهم الله من الندم وعدم العودة والعزم عن عدم العودة وغير ذلك من الشروط. قال أهل العلم: إذا حصل مع التوحيد الاستغفار، التوحيد الذي هو الأصل، مقلل لا إله إلا هو دخل الجنة، الاستغفار استغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب، ماذا يحصل للعبد؟ قالوا: حصل للعبد غناه وسعادته، وزال عنه ما يعذبه. فمعاشر الفضلاء ومعاشر الأحبة، ينبغي علينا أن نأخذ بهذه الوصايا، وصايا التوحيد، والوصية بالاتباع، الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، الوصية بالتوبة والاستغفار، وأن نأخذ بالإسلام كله ونطبق الإسلام كله. فإن القاعدة الصحيحة في الإسلام وحده، الأخلاق البر الإحسان فالواجب علينا أن نفخر بأن جعلنا الله سبحانه وتعالى من المسلمين وأن نثبت على هذا الدين خاصة في زماننا في زمان الفتن الشبهات والشهوات فمن كان ثابتا على الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى سيسر له أمره وسيجعل له النجاح والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله الشيخ على ما أفاد به وأجاد في هذه المحاضرة النافعة التي تشعبت موضوعاتها من وصايا مختلفة ابتداء بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد الذي من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما قال عليه الصلاة والسلام واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي سفينة النجاة كما قال الإمام أحمد لذلك الرجل الذي سأله عن رجل مات على السنة هل مات على الخير قال مات على الخير كله والتقوى التي هي وصية الأولين والآخرين التي قال الله سبحانه وتعالى فيها إن كرمكم عند الله أتقاكم والاستغفار الذي هو من أعظم أسباب النفع والرزق والحياة الطيبة والله سبحانه وتعالى قال وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وهو أعظم كذلك ما يفرح العبد يوم القيامة ويسره كما قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار وغيرها من المواضع الماتعة النافعة التي تفضلتم به شيخنا حفظكم الله وبارك في علمكم وصحتكم وأولادكم وجعلكم ذخرا لهذه الأمة وقبل أن نختم هذه المحاضرة شيخنا حفظكم الله لو أذنتم في بعض الأسئلة إن كان لكم بقية من وقت وإلا لا نحرجكم بذلك
نعتذر إليكم بارك الله فيكم وفي أيامكم جزاكم الله خيرا
شيخنا نتفضل بالأسئلة أو نختم بعض الأسئلة شيخنا لو تفضلتم
عند العشاء
جزاكم الله خيرا شيخنا حفظكم الله ولعل إن شاء الله تعالى لا تكون المناسبة الأولى بل ولا الأخيرة بل تكون محاضرات متتالية لو تفضلتم شيخنا إن شاء الله تعالى في المستقبل إن كان لكم بقية من الوقت ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر
لا بأس
إن شاء الله تعالى شيخنا بارك الله فيكم
آمين السلام الأخوة جميعا بارك الله فيك
آمين شيخنا آمين بارك الله فيك آمين بارك إن شاء الله تعالى نعم آمين شيخنا إن شاء الله تعالى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورحمة الله وبركاته.